فنبدأ بقنوت النوازل، قنوت النوازل، قنوت الحاجة، مشروعيته علمناها من الدليل الذي ذكرناه في الصحيحين. والعلماء لهم قولان في قنوت النوازل، فجمهور العلماء قالوا يشرع القنوت للنازلة مطلقا أي في جميع الصلوات، إلا الحنفية قصروا القنوت على الصلوات الجهرية فقط، على الصلوات الجهرية فقط. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات الخمس كلها. وقال بعض الكوفيين والليث بن سعد وغيرهم بنسخ قنوت النوازل، والجواب عليهم بأنه لو كان منسوخا لما فعله الصحابة رضي الله عنهم وما فعله التابعون من أئمة الإسلام. قال الحافظ النووي رحمه الله: الصحيح المشهور أنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك، قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة، وإلا فلا، وإلا فلا. وعقد باب في شرح مسلم عقده النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، قال: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، كما في شرح النووي لصحيح مسلم في المجلد الخامس 176. فوائد قنوت النوازل: فيه تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء على البدع المحدثة، فيه اهتمام بأمر المسلمين ورغبة في حل مشاكلهم وفرح لفرحهم وغضب لغضبهم، فيه تعريف للمسلمين بأحوال إخوانهم في كل مكان، فيه براءة لنا أمام الله عز وجل إذا سألنا يوم القيامة: ماذا صنعتم لإخوانكم الذين نزلت بهم النازلة؟ ماذا فعلتم لهم؟ هل دعوتم لهم في صلواتكم؟ أيضا من فوائد قنوت النوازل هو عبادة خاصة، عبادة الدعاء خاصة في الصلاة. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بصلاتهم ودعوتهم وإخلاصهم. قال: ودعوتهم. فالدعاء خاصة في الصلاة عبادة مشروعة، وخاصة عند النوازل. والحديث رواه النسائي وهو في صحيح الجامع الصغير. محل قنوت النوازل: وردت أحاديث في القنوت تفيد الدعاء بعد الركوع، وبعضها تفيد الدعاء قبل الركوع في قنوت النوازل. ولذلك اختلف العلماء على ثلاثة أقوال: منهم من قال إنه بعد الركوع، ومنهم من قال قبل الركوع، ومنهم من قال بجواز الأمرين، يجوز قنوت النوازل قبل الركوع وبعد الركوع. هذا القول الثالث. والراجح هو أن موضع قنوت النزول هو بعد الركوع، بعد الركوع، وهو قول جمهور المحققين لما يأتي. أولا حديث أنس في صحيح البخاري 4094، قال أنس: قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعلة وزكوان، على رعلة وذكوان. قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان. فهذا نص صريح من أنس رضي الله عنه، قنت بعد الركوع. وهكذا أيضا حديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع، إذا رفع رأسه من الركوع. وأيضا في صحيح البخاري هذا الحديث 4559. وهكذا أيضا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، بعد الركوع، والحديث متفق عليه في الصحيحين. قال البيهقي رحمه الله في سننه في المجلد الثاني 208، قال: ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ، فهو أولى، فهو أولى. وقال ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني 569، قال ابن حجر: ومجموع ما جاء عن أنس في ذلك أن القنوت للإجابة بعد الركوع، لا خلاف عنه في ذلك. وأما لغير الحاجة النازلة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع، يعني قنوت الوتر، يعني الحافظ ابن حجر قنوت الوتر قبل الركوع، أما قنوت النوازل فبعد الركوع. هذا القول الراجح من الأقوال الثلاثة للأدلة التي ذكرناها. مدة قنوت النوازل: يشرع القنوت مدة النازلة إن كانت ذات وقت، وإن نزلت فجأة ثم أقلعت فيشرع لأيام بعدها، والسنة في ذلك شهر لقنوت النبي صلى الله عليه وسلم، شهرا يدعو على رعلة وذكوان. وإن كانت النازلة مستمرة استمر في القنوت إلى أن تقلع، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم نجي الوليد ابن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين. قال أبو هريرة: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقيل: وما تراهم قد قدموا؟ فقد قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرج الله هم المسلمين، فقدم منهم إلى مكة الكثير، فقدم منهم إلى مكة الكثير، نجاهم الله عز وجل بفضله ثم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الأول 272، قال: إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم، فكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت. هذا يدل على أن قنوت النوازل يشرع مدة النازلة، وإذا انتهت النازلة يتوقف المسلمون عن هذا القنوت. حكم الجهر بقنوت النوازل: الجهر بالدعاء في الركعة الأخيرة بعد الركوع، حكم الجهر بالقنوت والتأمين ورفع الأيدي ومسح الوجه بعد الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجهر بقنوت النوازل فقد اتفق العلماء على الجهر في قنوت النازلة في الصلوات الخمس لما ورد من الأحاديث، وكذلك ليسمع الناس القنوت ويؤمنون على دعاء الإمام. أما التأمين فيستحب للمأمومين أن يؤمنوا، يستحب للمأمومين أن يؤمنوا على دعاء الإمام في قنوت النازلة، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا ويؤمن من خلفه، ويؤمن من خلفه، فيستحب للمأمومين أن يؤمنوا على دعاء الإمام. وهذا الحديث وحديث ابن عباس: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا ويؤمن من خلفه، هذا الحديث رواه أبو أحمد وأبو داود والحاكم، وهو في صحيح سنن أبي داود 1443. قال الحافظ النووي رحمه الله في المجموع في المجلد الأول 790، قال: يؤمن المأموم عند الدعاء ويشارك أو يسكت عند الثناء، والمشاركة أولى لأنه ثناء لا يليق فيه التأمين. وقال المطيعي رحمه الله في هامش المجموع للنووي قال: ومن البدع التي لم نجد لها أصلا قول المأمومين عند عبارات الثناء حقا حقا، وقولهم عند تباركت ربنا وتعاليت يا الله. هذا قول المطيعي رحمه الله على هامش المجموع للنووي. ومن البدع التي لم نجد لها أصلا قال: قول المأمومين عند عبارات الثناء حقا، وقولهم عند تباركت ربنا وتعاليت يا الله. أما رفع اليدين للإمام فقد ثبت في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء مطلقا، ومنها حديث أنس في قصة قتل القراء السبعين وفي إحدى رواياته قال أنس: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء يرفع يديه فدعا عليهم، يرفع يديه فدعا عليهم. وذكر البيهقي آثارا عن الصحابة في رفع اليدين، منهم عمر رضي الله عنه كما في سنن البيهقي في المجلد الثاني 212، كذلك النووي أيضا في المجموع في المجلد الثالث 511 نقلا عن البخاري في جزء رفع اليدين وصححها: ويرفع المأمومون أيديهم أيضا اقتداء بالإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، كما روى البخاري في صحيحه. أما مسح الوجه بعد دعاء القنوت مطلقا فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا في خارجها. قال البيهقي في سننه في المجلد الأول 212 قال: فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف. قال البيهقي في سننه: فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف. وقال النووي في المجموع في المجلد الثالث 501 قال: لا يمسح، وهذا هو الصحيح، وضعف الحديث الوارد في ذلك. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت فلم يثبت فيها حديث، لكنها مشروعة لفعل الصحابة. قال الألباني في صفة الصلاة صفحة 180: ثبت في حديث إمامة أبي بن كعب أن الناس في قيام رمضان أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت، وذلك في عهد عمر رضي الله عنه. ثبت في حديث إمامة أبي بن كعب رضي الله عنه، ثبت في قيام رمضان عن أبي بن كعب أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت. قال الألباني: رواه ابن خزيمة في صحيحه 1097. كذلك ينثبت مثله عن أبي حليمة معاذ الأنصاري الذي كان يأمهم أيضا في عهده، في عهد عمر رضي الله عنه، ثبت أيضا أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت. فهذه زيادة مشروعة لعمل السلف بها، لا ينبغي إطلاق القول بأن هذه الزيادة بدعة، والله أعلم. انتهى كلام الألباني رحمه الله كما في كتابه صفة الصلاة صفحة 180. صيغة الدعاء في قنوت النوازل ورد في أحاديث قنوت النوازل أن الدعاء كان خاصا بأناس معينين، لا يمكن أن يكون عاما في كل عصر، ومن هنا فإن عليه أن يغير ألفاظ الدعاء الوارد على الإمام، أن يدعو بالنازلة، أن يستبدل هذه الصيغ التي جاءت من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لأناس معينين لا يمكن أن تكون عامة في كل عصر، فعلى الإمام أن يختار الدعاء الذي يوافق النازلة التي نزلت، يوافق القضايا المعاصرة، وأن لا يطيل في دعاء قنوت النوازل، وإنما يختار من الدعاء أجمعه ما يناسب الحال. قال ابن تيمية رحمه الله في المجموع مجلد 23 109
قال كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت على قبائل بني سليم دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده، ثم قنت للمستضعفين من أصحابه دعا بدعاء يناسب مقصوده. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين تدل على شيئين، أحدهما أن الدعاء فيه في قنوت نوازل ليس دعاء راتبا، بل يدعو في كل قنوت الذي يناسبه، والثاني أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه، ليس سنة دائمة في الصلاة. وقال الحافظ النووي رحمه الله في المجموع في المجلد الثالث 499، قال البغوي: يكره إطالة القنوت. صفة القنوت في النوازل، أما في حق الإمام فإنه يبدأ الصلاة ناويا فعل القنوت فيها، فإذا كان في الركوع الأخير في الصلاة يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم يرفع يديه بمحاذاة كتفيه أو أذنيه، وتكون بطون كفيه إلى السماء، وتكون بطون كفيه إلى السماء، وظهورهما إلى الأرض، وعيناه تنظران إلى بطون كفيه، ويدعو بالدعاء المناسب للحالة النازلة. فإذا انتهى من دعائه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل كفيه بلا مسح للوجه أو الصدر ثم يسجد. هذه صفة القنوت، قنوت الإمام في النوازل، يبدأ الصلاة ناويا فعل القنوت فيها، فإذا كان في الركوع الأخير يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يرفع يديه بمحاذاة كتفيه أذنيه، وعيناه تنظران إلى بطون كفيه، يدعو بالدعاء المناسب للحالة النازلة. إذا انتهى من دعاءه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وينزل كفيه بلا مسح للوجه أو الصدر ثم يسجد. أما في حق المأموم فصفة القنوت أنه إذا بدأ الإمام في القنوت رفع يديه كما سبق للإمام، ولا يدعو المأموم بل يؤمن على دعاء الإمام، يؤمن على دعاء الإمام، ويسكت إذا كان الإمام يثني على ربه ولا يقول حقا أو صدقا أو نشهد أو يا الله، ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة الدعاء. وإذا انتهى الإمام من الدعاء خفض المأموم يديه ولا يمسح وجهه، ثم يتابع الإمام بقية الصلاة. انتهينا من أحكام قنوت النوازل.